بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوات الفضليات، درس جديد من دروس سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وصفحة من صفحات حياته، وكيف أن الله عز وجل اجتباه واصطفاه وتولاه. حديثنا اليوم عن هجرة، الهجرة المباركة النبوية لنبينا عليه الصلاة والسلام، وقد اشتد أذى قريش عليه وكادوا له كل المكايد، وأجمعوا أمرهم في دار الندوة على قتل النبي عليه الصلاة والسلام ونشر دمه في القبائل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك، فأذن الله عز وجل له بالهجرة، واصطفى صاحبا فيها وهو الصديق، وبذل الأسباب. وقد علمت قريش أن المدينة دار منعة، وإذا وصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن، فخرج ليلا بصحبة الصديق إلى غار ثور، وبقي فيه ثلاثة وقريش تسعى في طلبه. وأخذوا معهم القافة وأهل الأثر حتى أتوا على فم الغار، فقال الصديق: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. وهذا الحديث الذي في الصحيح يبطل ما يذكر ويشتهر في السيرة أن الله عز وجل أرسل حمامة فعشعشت على فم الغار، وعنكبوتا فنسج على بابه، لأن الصديق يقول: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدمه لأبصرنا. ثم العناية الإلهية تتجلى إذا انعدمت الأسباب الحسية، ولكن من كان الله معه ما ضره اجتماع الثقلين عليه. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي: لا تحزن، إن الله معنا. وهذا من الدروس، وهي الثقة بالله، وستأتينا وقفة عليه. والإمام أحمد لما حبس، لما أوذي وطورد، اختفى عند ابن هانئ ثلاثا، ثم قال: ابغي لي مكانا. قال: إني أخشى عليك قال ابغ لي مكانا وسأفيدك فائدة. فابتغى له مكانا، فقال الإمام: إن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى في الغار ثلاثا ثم تحول، ولا ينبغي للرجل أن يتمسك بالسنة عند الرخاء ويدعها عند الشدة. وهذا درس عظيم من دروس السيرة. والشافعي لما ذهب اليمن نزل على أخواله من الأزد وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة نزل على أخواله من بني النجار، ثم قريش أرصدت لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو صاحبه حيا أو ميتا عن كل واحد 100 من الإبل، فتبعهم صراقة بن مالك على فرسه، ورسول الله يمشي ولا يلتفت، والصديق خلفه يلتفت، فقال: يا رسول الله، هذا صراقة قد أرهقنا. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصاخت يدا فرسه في الأرض، وارتفع من ذلك دخان، وعلم أنهما ممنوعان منه، لا يستطيع عليهما، فطلب منهما الأمان، فأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك على أن يرد الناس عنهما. فكان في أول الصباح ساع لإدراكهما، وفي المساء ساع في الذب عنهما. وهناك وعده الرسول بأن يلبس سواري كسرى سراقة، ثم مضى عليه الصلاة والسلام ومر بخيمة أم معبد، وكانت سنة قحط ولم يكن عندها شيء إلا شاة قد أقعدها الهزال، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام منها قدحا فملأه وسقى أصحابه وشرب منه، ثم ملأه وتركه لها، والشاة لم تكن حلوبا. فلما جاء زوجها في المساء يسوق غنماته أخبرته بمن رأت ووصفت له الحال، فذكر أن هذا غلام قريش، ثم مضى عليه الصلاة والسلام في سبيل هجرته. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين، ومات وهو ابن 63. رواه البخاري. ولنا مع الهجرة وقفات ودروس وعبر. أولا، لماذا كانت الهجرة؟ الهجرة الحكمة منها إقامة الدين، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ متى كانت الهجرة؟ في 27 من صفر بدأت رحلة الهجرة بإذن الله عز وجل، ووصل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة في 12 من شهر ربيع الأول. وأما مسألة تاريخ الإسلام، التاريخ الإسلامي عندنا يبدأ من المحرم، ونقول التاريخ الهجري، ولم يبدأ من صفر، ولم يبدأ من ربيع. لماذا؟ أولا ليعلم أنه لم يكن التاريخ السنوي معمولا به في أول الإسلام، حتى كانت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي السنة الثالثة أو الرابعة من خلافته رضي الله عنه كتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ، فجمع عمر الصحابة عليهم رضوان الله فاستشارهم، فقال بعضهم أرخوا كما تؤرخ الفرس بملوكها، كلما هلك ملك أرخوا بولاية من بعده، فكره الصحابة ذلك. وقال بعضهم أرخوا بتاريخ الروم فكرهوا ذلك أيضا. فقال بعضهم أرخوا من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون من مبعثه، وقال آخرون من مهاجره. فقال عمر الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها، فأرخوا من الهجرة، واتفقوا على ذلك، ولكن تشاوروا من أي شهر يكون ابتداء السنة. فقال بعضهم من رمضان، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وقال بعضهم من ربيع الأول، لأنه الشهر الذي قدم فيه النبي عليه الصلاة والسلام مدينة مهاجرة. واختار عمر وعثمان وعلي أن يكون أول ذلك من المحرم. قالوا لأنه شهر حرام يلي شهر ذي الحجة الذي يؤدي فيه المسلمون حجهم، والذي به تمام الأركان في دينهم، والذي كانت فيه بيعة الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانت فيه العزيمة على الهجرة، فكان ابتداء السنة الإسلامية الهجرية من الشهر المحرم الحرام. ولنا مع طريق الهجرة ثلاث وقفات. الوقفة الأولى عند الخروج، عند خروج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، يقول ابن عباس لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أما والله لأخرج منك وإني لأعلم أنك أحب بلاد الله إلي وأكرمه على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. وعن عبد الله بن عدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة أي من مكة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي وإلى الله والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. يقول عبد الله بن عدي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته واقف بالحزورة يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي والله لولا أني أخرجت منك ما خرجت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى مكة فقال إنك لأحب أرض الله إلى الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. هذا الحديث استدل به كثير من العلماء على حب الوطن، وحب الوطن فطرة فطر الله عليها الناس وانغرست في نفوسهم، ولذلك تجدون الإنسان إذا أراد سفرا حتى للنزهة يجد نفسه منقبضة إلا سفر الحج أو العمرة، لانغراس حب مكة في النفوس كلها المسلمة، فتجده حين يريد السفر نفسه منقبضة، ثم إذا رجع وأبصر بلده وبسيارته أو في طائرته انشرح صدره ودخله السرور، وإن كان قد أتى من الحدائق الغناء والمنتزهات الواسعة والجبال والأماكن الفارهة وأرضه قفر، ولكن تجده يتعلق بها وإذا غاب عنها استوحش ذلك. قال الأصمعي سمعت عربيا يقول إذا أردت أن تعرف الرجل، يعني هل هو أصيل ومعدنه طيب، إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكاؤه على ما مضى من زمانه. قال وقالت الهند في حكمها ثلاثة خصال أو ثلاث خصال في ثلاثة أنواع من الحيوان، ثلاث خصال في ثلاثة أنواع من الحيوان. الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بعيدا، والطير إلى وكره وإن كان موضعه مجدبا، والإنسان إلى وطنه وإن كان غيره أكثر نفعا. وقد قال محمد بن داود من لم يشرب من ماء الغربة، من لم يشرب من ماء الغربة ولم يضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. تلك المشردون يعرفون حق أوطانهم. من لم يشرب من ماء الغربة ولم يضع رأسه على ساعد الكربة لم يعرف حق الوطن والتربة. ولذلك لولا أن للوطن منزلة في قلوب الرسل لما هددهم المخالفون لهم من الكفار بطردهم عن أوطانهم، كما قال الله عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قد قال الله عن قوم لوط قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. بل ساوى الله في الحكم بين الحكم على الإنسان بقتله وبين الحكم عليه بطرده من وطنه. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. فهنا ساوى بين القتل وبين الإخراج من الديار. ولذلك قال بنو إسرائيل: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فدل على أن الدفاع عن الديار وعن الأولاد قتال في سبيل الله. ولذلك جاء في شرعنا من العقوبات أن الإنسان إذا ارتكب الفاحشة وهو غير محصن أن يحكم عليه بعقوبتين: الأولى جلد 100، والثانية تغريب عام عن وطنه. فلولا أن للوطن منزلة في النفوس وأن الحرمان منه عقوبة لما جاء الشرع بهذه العقوبة. أقول هذا أيها الأفاضل، في هذا الزمان سعى أناس كثيرون في تفريغ نفوس كثير من ولائهم لأوطانهم، وغرسوا فيهم أن الوطن إنما هو حفنة التراب، وغرسوا فيهم أن حب الوطن حب للوثن، وأن الوطنية وثنية. حتى قال رئيسهم ومؤسس حزبهم: ليس لنا ولاء لأي حكومة، لأي بلد أي. وكانوا يتنادون أن أحدهم دينه الإسلام وبلاده كل أرض الإسلام، فيأتون للشاب المغفل يقول له مثلا: من أين أنت؟ أو يقول له: أنت إماراتي مثلا؟ يقول: نعم. يقول: لا، أنت مسلم. وكأن الانتماء للوطن ينافي الانتماء للإسلام. فينكسون فطرته في هذا، ثم يغذى بالشبهات ويملأ بالتكفير، ثم يشحن بالتفجير، ثم يقال: جاهد قومك قبل غيرهم، وفجر في بلدك لتكون كلمة الله هي العليا. فيستغلون الشباب لضرب أوطانهم وتدميرها، وهذه دعوة سيئة، والإنسان بفطرته يأبى ذلك ولا يسعى في الخراب. أما من انتكست فطرته فسيفعل ذلك وأشد. جاء في كتاب المحاضرة قال أن رجلا وهو شيخ كبير من الخوارج كان بالمدينة، يقول أحدهم: فرأيته ليلة يحصب قناديل المسجد بالحصباء فيكسرها. يعني يأتي مسجد نبوي فيأخذ الحجارة ثم يرمي القناديل التي تضيء على الناس فيكسرها. فقلت له: اتق الله، ما تفعل؟ قال: أنا كما تراني يعني كبير في السن لا أقدر لهم على شيء، فأغرمهم كل يوم قنديل أو قنديلين. لما انتكست فطرته سعى في الخراب، ورأى أن أفعال المسلمين في عمارة المساجد إنما هي تضليل، حتى قال قائلهم المساجد معابد وثنية، وذلك يستحلون حرمتها وقد يفجرون المسلمين فيها وهم في صفوف الصلاة، وهذا أشد ما يكون من الضلال والانحراف ومخالفة السنة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغزو بلدا انتظر، فإن سمع أذانا كف وإلا أغار، وهؤلاء ينتظرون سماع الإقامة واطمئنان الناس خلف إمامهم وصفوفهم في صلاتهم، ثم يدخل أحدهم وسط المصلين فيفجر نفسه والناس. وهذا موجود ظاهر، فالحنين الوطن وحب الوطن هذه فطرة في الناس، من يسعى لمخالفة ذلك يسعى لمعاكسة الفطر، والإنسان قلبه معلق بوطنه، ومن حق الوطن على الإنسان أن يسعى في صلاحه وإصلاحه وفي رفعة شأنه. ولذلك اليهود قد سبقوا إلى الوطن، ولكن لما خالفوه وظاهروا عليه غيره وكفروا بالله وجحدوا برسوله حاربهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأجلاهم وطردهم. فالوطن حقوق، فمن خانه نزل به العذاب. الوقفة الثانية في طريق الهجرة في الغار. الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الأسباب، فأخذ معه الناقة ليركبها في سفره، وأخذ معه الزاد، وأخذ معه الهادي في الطريق، وكان ابن أبي بكر يأتي بالغنم فينقل لهم الأخبار ويعمي بغنمه آثارهم، ثم اختبأ في الغار فلما أخذ الأسباب ثم تجلت عناية الله عز وجل به، ثم توكل وفوض أمره إلى الله، وكان عظيم الثقة به جل في علاه. وهذه تتجلى في قول الله ما ظنك باثنين الله ثالثهما، بقوله عليه الصلاة والسلام لا تحزن إن الله معنا، هذه عظيم ثقة. وهذه الأمور تتكرر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان في غزاة وقد ترك الصحابة له شجرة ظليلة فنام وقال فيها تحت ظلها، فجاءه أعرابي فخرط عليه سيفه، فقال يا محمد من يمنعك مني؟ ليس عنده صاحب ولا قريب، والرسول مضطجع والسيف صلتا بيد الأعرابي، من يمنعك مني؟ قال الله الله، فسقط السيف من يد الأعرابي، ف فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقص على أصحابه من أنباء ما سبق ليغرس فيهم الثقة بالله وصدق التوكل عليه، وأنها من أسباب النجاة إذا اشتدت الأمور. والقرآن قبل ذلك ولذلك قص الله علينا قصة مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، يقولون فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وتأتيها الخيرات. فقال لها زكريا: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، وكان رجل من بني إسرائيل يسلف الناس، إذا أتاه الرجل بكفيل وأتاه بالشهداء. فقال له: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت، سبحان الله، نعم، وهو رجل غريب لا يعرفه، و1000 دينار مبلغ كبير. قال: فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فركب الرجل البحر يتجر بالمال، فقضى حاجته، فقدر الله أن حل الأجل وارتج البحر بينهما، فالتمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله حتى يدفع له ماله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، يعني حفر في وسطها، فأدخل فيها 1000 دينار وكتب معها صحيفة منه إلى صاحبه من فلان إلى فلان: أما بعد، إني دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل بي. هذه الثقة بالله، كفى بالله وكيلا. ثم زجج موضعها، يعني حتى لا يدخل عليها الماء، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فاللهم أدي حمالتك. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. قال: فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر عن الأجل لعل مركبا قد جاء بماله، فلم يجد، حتى أمسى فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهلي حطبا يستدفئون بها، فقال: أوقدوا هذه. فضربوا فيها الفأس فكسروها، فانتثرت الدنانير منها والصحيفة، فقرأ الصحيفة وعرف. ثم الرجل الذي أسلفه قدم فأتى بالألف دينار، فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك. يعني يلتمس العذر لنفسه، يحلف له: أني لم أجد مركبا لآتيك بمالك في الوقت المحدد الذي بيننا، واعذرني في ذلك. قال: فما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف الدينار راشدا. قال أبو هريرة: لقد رأيتنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر مراؤنا ولغطنا، أيهما آمن؟ أي أيهما أشد إيمانا وأعظم ثقة بالله؟ أيهما؟ الذي أعطى ألف دينار وهو مال كثير لرجل غريب لا يعرفه، ثم عظم اسم الله وأسقط عنه الشهداء بقول كفى بالله شهيدا، وأسقط عنه الكفيل بقول كفى بالله كفيلا، فعظم اسم الله وأعطاه لقوله هذا، هل هذا أعظم إيمانا وثقة بأن يضع ألف دينار مال كثير بيد رجل لا يعرفه مجرد التوكل على الله والرضا به كفيلا وكفى به شهيدا، أم الرجل الآخر الذي لما عجز عن إيجاد سفينة أخذ خشبة فنقرها ثم وضع فيها ألف دينار وهو مال كثير، ثم أتى به البحر والبحر مائج، ومن شأن البحر أنك إذا دفعت فيه الخشبة من جهتك أن البحر يردها إليك لا يأخذها إلى الساحل الآخر، ولكن عظم الثقة بالله فألقى الخشبة فيها الألف، ثم لم يكتفي بذلك، ثم جاء بالألف مع أول سفينة تصل إلى بلد صاحبه، أيهما أشد إيمانا؟ ففي الحديث عظم الثقة بالله وأثر التوكل عليه والصدق معه، هذا الذي كان يغرسه النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وكان عليه في طول حياته. وذلك قال ابن القيم: ومن صدق توكله على الله في حصول شيء ناله. الناس إنما يؤتون من ضعف توكلهم على ربهم، ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، أي تمشي في أول النهار خماص بطونها فارغة، وتروح بطانا، أي ترجع في آخر النهار بطونها ممتلئة. قد تتوالى القحوط على الأراضي والإنسان لو نخل التراب ما وجد فيه حبة، والطيور هذا حالها، تمضي في أول الصباح جائعة وتروح في آخر الصباح بطونها ملأى، والإنسان لا يجد على الأرض شيئا، وتطعم أولادها وأفراخها. هذا من صدق التوكل. قال حاتم الأصم: لي 4 نسوة و9 أولاد، ما طمع شيطان أن يوسوس إلي في أرزاقهم. وقال ابن وهب: كان حيوة يأخذ عطاءه في السنة 60 دينارا، فلم يطلع إلى منزله حتى يتصدق بها، ثم يجي إلى منزله فيجدها تحت وسادته، وبلغ ذلك ابن عم له فأخذ عطاءه فتصدق به كله، ثم جاء إلى فراشه فلم يجد تحته شيئا، فأخبر بذلكم حيوة، فقال: أنا أعطيت ربي بيقين وأنت أعطيته تجربة. وفي السير عن عطاء الخراساني أن امرأة أبي مسلم قالت له: ليس لنا دقيق. فقال لها: هل عندك شيء؟ قالت: درهم بعنا به غزلا. قال: أبغنيه وهاتي الجرار. فأخذ الدرهم وأخذ الجرار فدخل السوق، فلحقه سائل وألح عليه في السؤال فأعطاه الدرهم، ثم مر على سوق النجارين فملأ جرابه من نشارة خشبهم، وأتى بيته ففتح الباب ووضع الجراب عند الباب ثم خرج، ثم رجع مساء، فلما دخل أتته زوجته بخبز من دقيق حواري من أطيب أنواع الدقيق، فقال: من أين لكم هذا؟ قال: سبحان الله، من الدقيق الذي جئت به. فجعل يبكي ويأكل. الوقفة الثالثة حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لما بلغ الأنصار مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده المدينة، كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد حر الشمس رجعوا على عادتهم إلى منازلهم. فلما كان يوم الاثنين 12 ربيع الأول على رأس 13 سنة من النبوة، خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا، فصعد رجل من اليهود على أطم من أطام المدينة لبعض شأنه، يعني جبل صغير ينظر لحاجة له، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك نفسه أن صرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، وهم الأنصار، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذانا بنصرة دينه والدفاع عنه، وسمعت الرج والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه عليه الصلاة والسلام، وزحفت المدينة كلها للاستقبال العظيم، حتى قال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. حتى كان النساء والغلمان يقولون: الله أكبر، هذا رسول الله قد جاء، الله أكبر، جاء محمد، الله أكبر، جاء رسول الله، وهم على السطوح وفي الفجاج يتلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقفة الرابعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، هذه عن مكة خاصة، أي لا يهاجر من مكة بعد فتحها فالهجرة من مكة قد انقطعت بعد فتحها، وهذا فيه دلالة أن مكة ستبقى بلد إسلام إلى آخر الدهر، وأن الهجرة منها قد انقطعت. مع أن الهجرة لا تنقطع من حيث العموم، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا نص من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن مكة لا يكفر أهلها ولن تعود إلى الكفر. وأما ما جاء من أحاديث في غزوها فهذا غزو بغي، ولذلك حتى يخسف بجند من ذلك. هذه عقوبة ستكون في آخر الزمان، وآخر من يغزوها الحبشة. وهذا في الظاهر بعد موت المؤمنين وبعد ظهور الريح الذي تقبض أرواحهم، فيأتيها ذو السويقتين من الحبشة وينقض البيت حجرا حجرا ويخرج كنزها ويعود الكفر إلى الأرض في آخر الزمان. وهذا القول أردت به ردا على قول مشهور عند خوارج العصر، أنه اليوم لا يوجد دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم، وأن الديار كلها عادت جاهلية، وهذا قول صاحب الظلال، قال ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. وكفر العموم فقال المسلمون اليوم لا يجاهدون، لأن المسلمين اليوم لا يوجدون، وقال قد استدار الزمان كهيئته يوم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأرض بلا إله إلا الله. يعني حال الناس اليوم عنده كحال المجتمع عند مجيء الرسول بلا إله إلا الله إلى المجتمع، فكانوا في ضلال مبين وجاهلية عمياء. وله أقوال أشنع من هذا في التكفير العام، وهذا هو أصل مذهب الخوارج. فالرسول بيّن أنه لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وهناك هجرة أخرى أيضا، وهي واجبة في كل وقت وعلى كل أحد، قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فعن فضال بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. رواه أحمد. فالمؤمن الحق من أمنه الناس، كل الناس، على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسر المسلم بأمر ظاهر وسلامة الناس منه، وفسر المؤمن بأمر باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم. والمجاهد قال: من جاهد نفسه في طاعة الله جاهد نفسه. وجهاد النفس على نحو ما ذكر ابن القيم هو على أربعة مراتب. أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. فمن جهاد النفس أن تجاهد على تعلم العلم الشرعي الصحيح. والمرتبة الثانية أن يجاهدها على العمل بعد العلم، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. المرتبة الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إلى العلم وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفع علمه ولا ينجيه من عذاب الله. والرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويحتمل ذلك كله لله. هذه ذكر ابن القيم في زاد المعاد. فالإنسان إذا جاهد نفسه وتعلم العلم عليه أن يجاهد نفسه أيضا في العمل بعلمه، ثم في الدعوة إلى علمه، ثم إذا دعا قد يلقى من الأذى ما يلقى، فعليه أن يجاهد نفسه على الصبر على أذى الخلق. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواها. لا تكون على أمر ثم تستسلم لهواك، ولا تنظر للحق. النبي عليه الصلاة والسلام هو على الحق المبين، كما قال ربنا: وإنك على الحق المبين. ومع ذلك كان يقوم الليل ويناجي ربه في جوف الليل، ويستفتح صلاته بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من صدق الله في طلب الهداية وفقه الله لها. لأن بعض الناس يسلك طريقا ويمشي مع جماعة ولا يدري أهي على حق أم على باطل، ثم يبقى يدعو: اللهم ثبتني على هذا الطريق حتى ألقاك به. ما يدريك يا عبد الله أنك على حق. الذي على الحق كان يدعو ويتوسل بهذه التوسلات: اللهم رب جبريل، هذا به سبب الوحي وبه حياة القلوب، وميكائيل سبب حياة الأرض بالقطر، وإسرافيل سبب حياة الناس بعد موتهم للبعث والنشور. هذه توسلات عظيمة: رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. رواه مسلم. ومن لا يستطيع مجاهدة نفسه لا يستطيع أن يجاهد عدوه. والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، وهذه الهجرة فرض عين على كل مسلم، لا تسقط عن مكلف في حال من الأحوال. وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال ابن سعدي: هذا الحديث فضال بن عبيد: من قام بما دل عليه فقد قام بالدين كله. من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وهجر ما نهى الله عنه، وجاهد نفسه على طاعة الله، فإنه لم يبق من الخير الديني والدنيوي الظاهري والباطني شيئا إلا فعله، ولا من الشر شيئا إلا تركه، والله وحده الموفق. الوقفة الخامسة والأخيرة: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وبنى المسجد، والحقيقة أن دور المسجد في تثبيت المجتمعات ونشر الخير فيها، وكيف اهتمام السلف بالمساجد، وكيف كانت، وكيف كان دورها وأثرها، وأنها الإنذار المبكر والصد المنيع أمام الفتن والانحرافات، وصمام أمان سلامة المجتمعات، هذا يحتاج إلى تفصيل وذكر وبيان وإعادة دور المسجد كما ينبغي. ولكن أقول: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وبنى المسجد، بدأ في بنيان المجتمع، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وغرسه بالإيمان والمحبة، حتى صار المسلمون كأنهم بنيان مرصوص وجسد واحد. وسادت الأخوة والمحبة لما اجتمعوا على ذلك، وتآلفوا وتحابوا، وآثروا إخوانهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأصبحوا لحمة واحدة، تحرك الحسد في قلوب الأعداء. روى ابن إسحاق في السيرة أن شاس بن قيس وكان شيخا قد عسى من اليهود، يعني مضى عليه الدهر والسنون وكبر وشاخ، وكان عظيم الكفر شديد الحسد والبغض لأهل الإسلام، فمر على ملأ من الأوس والخزرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرآهم يتحدثون وقد اجتمعوا على الإسلام، واندرأت الفتن من بينهم، فقال مقولة مشهورة تتكرر وتطبق في كل العصور بعد أن غاضه حالهم، فقال: قد اجتمع ملأ بني قيل في هذه البلاد، والله لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرار. ولذلك أعظم حصن يتحصن به المسلمون الجماعة، فبقدر إحكام الجماعة تندرئ الفتن عن المسلمين. ولذلك كان الخوارج أضر شيء على المسلمين، لأنهم يخرقون في هذه السفينة، والأعداء لا يلجون إلا من الخلل في الجماعة. وذلك من أعظم وصايا حجة الوداع ما ثبت في المسند من حديث جبير قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منن، فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه توطئة ودعاء من الرسول بالنظارة لمن يعي هذه الوصية، وقد اجتمع عنده في حجة الوداع الألوف، فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثم قال ثلاث هذه الوصية لا يغل عليهن قلب المسلم أبدا: إخلاص العمل لله، المخلص لا يرجو ثناء الناس، لا يرجو مدحهم وذكرهم. الناس في هذا العصر ابتلوا بالآلات الحديثة، لا يعمل شيئا إلا ويصور نفسه وينشر، يمشي في طريق العمرة يصور نفسه، ذاهبون إلى أداء مناسك العمرة، ها قد وصلنا إلى مكة المكرمة، ها هي الكعبة المشرفة، نحن نطوف، ثم يكلف نفسه أو يكلف غيره بتصويره وهو يدعو وبصلاته، لا يبقي لله شيء. وكان الصحابة أحرص ما يكونون على كتمان أعمالهم وعدم ذكرها. يعني شخص مثلا عنده محاضرة في سجن ينشر، من سيأتيك غير المساجين؟ لماذا تنشر؟ وهذا يحصل وينتشر في المجتمع كثيرا. والإنسان يكون حريص على كتمان عمله، إخلاص العمل لله. والمخلص يطيع ولاة الأمر مثلا طاعة لله، ليس لأجلهم أو لأجل دنياهم، ينصح للناس ويعلمهم ليس لأن يذكر ويحمد، ينشر الخير في الناس، يزور المرضى ليس لكي يزوروه، وهكذا. وذلك كانوا يقولون من شهد جنازة ليراه أهلها فلا يشهدها. قال إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر. المناصحة من الخلوص والإخلاص وتجريد الشيء من الشوائب، بأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويسعى في إيصال الخير لهم، هذه مناصحة ليس للدنيا ولأجل الزلفة والقربة. قال ولزوم الجماعة. هذه الثلاث، قال ابن تيمية رحمه الله، هذه الثلاث جمعت أصول الدين وقواعده، وجمعت الذي يجب لله ولعباده، وانتظمت أمور الدنيا والآخرة. وقال محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الإخلال بهذه الثلاث يأتي الخلل على الناس. قال فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هنا شبه لزوم الجماعة بالصور المحيط بالناس الحافظ لهم من كل شر. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فقال هذا الرجل يهودي قد اجتمع ملأ بني قيل في هذه البلاد، والله لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرار. ذلك العدو يبحث في الثغرات أين يجدها لينفذ إلى المجتمع المسلم. وكلكم يعرف وسيأتينا من دروس السير النبي عليه الصلاة والسلام لما هجر من هجر ممن تخلف عنه في غزوة تبوك، منهم كعب بن مالك، وهجرهم 50 يوما حتى ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. قال كعب فبينما أنا في سوق المدينة وإذا نبطي من أنباط الشام يبيع حاجة له، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إليه، لأن الرسول نهى عن تكليمهم والصحابة أشد تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم. فطفق الناس يشيرون إلي، قال فجاءني فإذا معه كتاب من ملك غسان. أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار مهانة، فالحق بنا نواسك. انظروا، قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني الأعداء يراقبون حال المجتمع المسلم، وأين الثغرة التي يلجون فيها لخلخلة جماعة المسلمين؟ ليس دعما للمظلومين، لا، دول الكافرة عندهم فقر مدقع ومشردون، ثم يفتحون باب اللجوء للمسلمين ليس لسواد عيونهم، إنما لإخلال المجتمعات. وإذا لا تجدون صاحب فتنة، وفتن إلا يجد له موطنا وحماية ولجوءا سياسيا لينشر سمومه ويضار المسلمين وهو آمن في بلاد الكفر. قال قد بلغنا أن صاحبه قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار مهانة. يعني بعض الناس يقول حرية، حقوق، أنتم في ذل وهوان. الذل والهوان في مخالفة الشرع، ليس في الطاعة ولزوم الجماعة والابتعاد عن الفتنة. فالحق بنا نواسك، الذي يعطيه لجوء ويواسيه الملك. ولكن الصحابة يعرفون هذه المقاصد. قال فعرفت أنها من الفتنة، فيممتها التنور، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قد بلغ جفاك بي حتى طمع في كافر. قال لو اجتمعوا فيها ما لنا فيها من قرار. فبعث شابا من اليهود إليهم فقال اذهب فاجلس بينهم وذكرهم بما كان بينهم من حروب يوم بعاث وغير ذلك وأنشتهم من أشعارهم. فذهب وجلس بين القوم وجعل يحدثهم ويثيرهم ويحرك عواطفهم، فاشتعل القوم حتى وثب رجلان على الركب وتقاولا، ثم قال أحدهما للآخر إن شئتم رددناها الآن جذعا. فغضب الفريقان وقالوا موعدكم الحرة، وتنادوا السلاح السلاح. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء مسرعا بمن كان عنده من المهاجرين، فلما رآهم قال يا معشر المسلمين الله الله، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فالتفرق ودعوى الجاهلية ليس له مكان في بلاد الإسلام، لأنه عنوان الضعف والفشل والهزائم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وهذا فيه فائدة أخرى، أن الماضي الذي يفرق لا ينبش، نبشه سمة يهودية. قد يقع خلاف بين دول إسلامية وتقع بينهم فتن وأقاويل واتهامات، ثم يصطلحون وتتآلف القلوب، فيأتي رجل ينبش الماضي ويحرك العواطف. هذه سمة يهودية لا يجوز أن تنبش، ولا يجوز أن يذكر الناس بالعداوات السابقة. إنما السعي في تأليف القلوب وطمس معالم الجاهلية وإخفاء دعواها، وهذه من قواعد الشرع ومن أصوله. قال بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم، فعرف القوم أنها نزغة شيطان. وهذا من تقواه ومن دينهم. وأهل التقوى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وأما من مشى على الهوى فإن الشيطان سيزيده طغيانا وثورة وانفعالا، فيهدم داره قبل دار عدوه. فلما عرف القوم أنها نزغة شيطان وكيد من العدو بكوا وعانق بعضهم بعضا، ثم انصرفوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام طائعين سامعين ملتفين حوله. بهذا تسلم المجتمعات من الفتن. وأنزل الله عز وجل في ذلك: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، إلى قوله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فهذا درس عظيم لأهل الإسلام. فالمجتمع المسلم لا تدرى عنه الفتن إلا إذا كان متحدا مجتمعا على الألفة معتصما بحبل الله ملتفا حول إمامه. فلا أحزاب ولا طوائف ولا شقاق ولا فراق. فتفريق الناس على أساس حزبي وكل حزب تتبناه جماعة وطائفة لها أتباع من أكبر مقاصد أعداء الإسلام لتسهيل إشعال الفتن بين المسلمين وضرب بعضهم ببعض ليبقى العدو في أمان وتمكن وسيطرة. ولذلك اشتد حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الباب، وتواترت عنه الأحاديث في لزوم الجماعة ولزوم الطاعة وإن حصل من الأئمة ما حصل من جور وظلم وفساد، لأن خلاف هذا يؤدي إلى استئصال المسلمين وضعفهم وتسلط عدوهم عنهم عليهم. فالتحزب لا يجتمع مع الإسلام، فالتحزب لا يجتمع مع الإسلام. إن الذين فرقوا دينا وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والفتن إنما تشعل من هذا الباب، من خرم الجماعة وشق صفها. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، وحوادث السيرة أكثر من أن تذكر. إن يسر الله شيئا في وقت آخر لعلنا نعرج على شيء من هذا ومن سياسة رسول الله عليه الصلاة والسلام في بناء المجتمع وتحصينه من الفتن. وهذا مما ينبغي أن يغرس في القلب، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا ودلنا عليه، وما ترك شيئا يبعد عن الله إلا وحذرنا منه. وقد جاءنا بالخير الكامل الشامل الذي العصمة به والنجاة به. فما من أمر من أمر الفتن إلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته علاج لذلك وعصمة لمن أراد الله هدايته ووفقه للخير. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.